بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان ماذا بعد رمضان. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055 16888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما عملناه في رمضان من صلاة وصيام وقيام وسائر العبادات، وأن يجعل هذه الأعمال حاضرة لنا عنده تبارك وتعالى. وقد مر معنا أو مر علينا شهر رمضان المبارك، مر علينا كطيف عابر وكلمح البرق، ومروره كان مرورا سريعا كمرور بقية الأيام، فيوم الإنسان يمضي سريعا وشهره تمضي أسرع وسنواته وسنونه أسرع وأسرع. قد بلغ منا كل واحد من العمر ومن الكبر ما شهد فيه رمضانات كثيرة بحمد الله، وهذا رمضان مر كغيره من الرمضانات السابقة، ولكن ما هو التغيير الذي حصل في حياتنا، وما هو التجديد الذي حصل في سلوكنا؟ هذا هو الدرس الذي لابد أن نتعلمه وأن نعيه بعد رمضان. فالعبادة لن تختلف، فخمس صلوات في اليوم والليلة تلزمك، والسنن الرواتب هي لم تتغير ولم تتبدل. كذلك أيضا الصيام مضى وانتهى، وجاء بعده صيام آخر، وها نحن بعد أيام قليلة سنستقبل الأشهر الحرم، ونستقبل بعدها فريضة الحج. فالعبادات تأتي وتمر علينا في كل لحظة من لحظات حياتنا، إذا أننا متعبدون لله سبحانه وتعالى في كل فعل وقول. ولكن ما هو التغيير وما هو التجديد؟ هل أصبحنا بعد رمضان كما كنا في رمضان؟ وأعني كما كنا في رمضان ليس بالضرورة أننا نكون في القوة وفي النشاط وفي الإقبال، ولكن المقصود أن نحمل هم الطاعة والعبادة ونسعى إلى ذلك. هل نحن بعد رمضان كما كنا في رمضان؟ هل نحن استشعرنا معنى التقوى لله سبحانه وتعالى وأننا ممتثلون؟ فنحن عندما صمنا إنما صمنا بأمر الله، وعندما أفطرنا أفطرنا بأمر الله جل وعلا. وكذلك أيضا عندما قمنا قمنا طاعة لله، إذ أنه هو الذي أمرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي آيات أوامر كتابه. فإذا هل تعلمنا كيف نتقي الله سبحانه وتعالى؟ هل استشعرنا مراقبة الله في تصرفاتنا في تعاملنا، سواء في العبادة فلا نرائي ولا نسمع بعباداتنا، أو سواء في أعمالنا الدنيوية فأدينا الحقوق التي علينا تجاه ربنا وتجاه الخلق؟ هل فعلنا ذلك كله ونحن نستحضر أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا ويراقبنا؟ كيف كنا مع القرآن، وما هي حياتنا اليوم مع القرآن؟ في رمضان ربما النفوس جدت واجتهدت في التلاوة وفي الحفظ وفي التأمل وفي التدبر، ولكن هذا الأمر لن يقف بختام شهر رمضان، ولذلك الدرس الحقيقي الذي نتعلمه في رمضان هو أننا نأخذ من شهر الصيام زادا لنا لبقية العام، حتى إذا أوشك الزاد أن ينفذ في شهر شعبان إذا برمضان الذي بعده يأتي، وترجع النفوس مرة أخرى وتشحن كما يقال، وتشحن بشواحن الإيمان فتتزود مرة أخرى لما سيأتي من الأيام. إذن لن نكون قد استفدنا من رمضان حق الاستفادة ما لم يظهر أثر ذلك علينا في حياتنا بعد رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ، هل صيام الست من شوال يكون متتابعا أو يجوز أن يكون متفرقا على طول الشهر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من الأعمال الفاضلة والعبادات الجليلة بعد رمضان صيام 6 أيام من شوال، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام 6. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذا فضل عظيم، إذ أن الحسنة 10 أمثالها واليوم 10 أمثاله، ف30 يوما بتعادل 300 يوم، و6 أيام تعدل 60 يوما، فهذه هي أيام السنة 360 يوما. فإذا هذا فضل عظيم، والفضل هنا رتب على صيام هذه الأيام 6 بعد رمضان، ولم يذكر فيها كونها متتابعة أو كونها متفرقة. فالمقصود هو أن تصام هذه الأيام 6 بعد صيام رمضان، فإذا انتهى من صيام رمضان قام بعد ذلك وصام 6 أيام من شوال، سواء أوصلها جميعا أو سواء فرق فيما بينها ولكن أوقعها في شهر شوال، هذا هو المطلوب. فمتى ما حقق المطلوب وهو صيام هذه الأيام 6 في رمضان كان صاحبها نائلا للأجر بفضل الله جل وعلا والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا من الشارقة وذهبت يقول إلى العين ويقول كنت أريد أن أصلي جمعا وقصرا صلاة الظهر والعصر، فيقول دخلت في مسجد ويقول وجدت جماعة يصلون، فيقول دخلت معهم بنية القصر وكانوا في الركعة الأخيرة، فيقول بعد أن سلم الإمام أتيت بركعة واحدة فقط.
هل هم كانوا يصلون الفريضة أو لا يعلم؟
فريضة الشيخ لكن
متمين
لا يعلم هل هم صلاة يصلون صلاة تامة أو قصر.
نعم، هنا في هذه المسألة ننظر أولا في الصلاة التي هو سيصليها مع هذه الجماعة. قد يكون هذا واضح أنهم يصلون تماما بأن تكون هذه الصلاة هي صلاة الإمام، يعني صلاة الإمام الراتب في المسجد، كان يدخل ويرى الساعة قد حضر وقتها وهم يصلون صلاة الإمام الراتب، فهنا لا يصلي لا يقصر الصلاة لأنه مأمور بأن يتابع الإمام في عدد الركعات. فلو كان الإمام مقيما فيلزمه هنا أن يصلي الصلاة تماما لأنه يتبع في صلاته صلاة الإمام. أما إذا كان هذا الإمام أو هذه الجماعة في غير وقت الصلاة وكان هذا المسجد مسجد سفر، يعني مسجد طريق، فهنا ينوي قصر الصلاة، فإذا اتضح له أنهم يتمون الصلاة أتم الصلاة خلفهم ولم يقصرها. إذن لابد في هذه الحال أن يعلم قبل أن يدخل في الصلاة ما وضع هذه الجماعة، وهذا يعلم من خلال النظر في الواقع وفي التوقيت وفي المكان الذي هو فيه، وبهذا يحكم. فإذا غلب على ظنه أنهم مسافرون فقصر الصلاة، فإذا هم يتمون أتم الصلاة خلفهم، وإن كانوا مسافرين فقصروا الصلاة فهو على ما نواه من قصر الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688 تقول علي قضاء من رمضان، هل يجوز أن أصوم الست من شوال ثم أقضي ما علي من رمضان؟
صيام رمضان صيام فريضة، ولذلك من الخطأ أن يبدأ بصيام النافلة قبل صيام الفريضة. فإذا أردت أن تصومي فصومي أولا ما عليك من رمضان، ثم بعد ذلك صومي ست أيام من شوال. وإذا قدر أنك قد ضاق الوقت عليك ولم تستطيعي صيام الست من شوال، فهل تقضى هذه الأيام الست في شهر ذي القعدة؟ خلاف بين العلماء على قولين، فمن أهل العلم من قصر صيام الست على زمن شوال، بمعنى أنه إذا انقضى شوال ولم يصم هذه الأيام الست فإنه قد ضيع على نفسه الأجر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود هي إيقاع ستة أيام بعد رمضان، سواء أوقعها في شوال أو أوقعها في غير شوال، وإنما ذكر شوالها هنا من باب المسابقة والمسارعة إلى صيام هذه الأيام الست، أو على وجه أنه متى ما عجز المرء عن صيام نفل كان يحافظ عليه فله قضاؤه في غير وقته، فتقضى هذه الأيام الست ولو في شهر ذي القعدة. وهذا قول قوي ووجيه يتوافق مع أصل الشريعة في جواز قضاء النفل الذي كان المرء محافظا عليه. وشواهد قضاء النفل في السنة كثيرة، وبناء على ذلك فمن ضاق عليها وقت صيام ست من شوال فأدركها شهر ذي القعدة فإنها تقضي هذه الأيام الست ولو في شهر ذي القعدة. إذن كيف تتصرف؟ هذا الذي ذكرته، تبدأ أولا بقضاء ما عليها من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، وفي حال البدء بست أيام من شوال لم يتحقق الشرط الأول وهو صيام رمضان كاملا. وهذا هو القول المتوافق مع النصوص، البدء أولا بصيام رمضان ثم بعد ذلك صيام ستة أيام بعد صيام رمضان. طيب، قد يأتي بعض الناس أو بعض النساء مثلا تقول يشق عليها أن تبدأ بصيام رمضان لأن الأيام التي عليها كثيرة، كأن تكون مثلا قد ولدت قبل رمضان، وإذا بها لم تدرك من رمضان بعد انتهائها من النفاس، لم تدرك من رمضان إلا أيام قليلة، فلو أنها صامت هذه الأيام التي فاتتها فإن الزمن سيدركها وسينتهي رمضان ولن تنتهي من صيام هذه الأيام الست. فهل لها أن تبدأ بصيام ست من شوال قبل رمضان؟ المسألة محتملة، فلو أنها نوت هذه النية كان نرجو أن تحصل الأجر، وفضل الله واسع لا يحجر، ولكن الأفضل أن يؤتى بالنص كما هو. يبقى أن هناك إشكال آخر في من بدأ بصيام النفل قبل الفريضة، وهو أن يدركه الموت من قبل أن يتم هذه ما عليه من رمضان. وهذا واقع أن بعض الناس بدأوا بصيام الأيام التي بدأوا بصيام ست من شوال إذا بهم قد أدركهم الموت فلم يستطيعوا قضاء ما عليهم من رمضان، وذلك هذا من الخطأ. ذلك والبدء بدين الله جل وعلا من القضاء هو أحق أن يبدأ بالنفل. وقاعدة الشريعة في مثل هذه الأمور أن الفرض أهم، وذلك الله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأداء الفرائض هو أحب عمل عند الله سبحانه وتعالى. حاصل الجواب على هذا السؤال أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ فأول ما يبدأ بصيام ما عليه من رمضان، فإذا فرغ من صيام ما عليه من رمضان بدأ بعد ذلك بصيام ست من شوال. فإذا فرغ الشهر ولم يدرك صيام هذه الأيام الست قضى هذه الأيام بعد رمضان، قضاها في بعد شوال، قضاها في ذي القعدة. وأيضا البدء بالنفل قبل الفريضة له ما عليه من المحاذير، إذ أنه تقديم للمفضول عن الفاضل، فالفاضل هو تقديم الفريضة على النافلة، وفي حال تقديم النافلة فهو تقديم للمفضول على الفاضل. وقد يدرك الإنسان ما يعرض ويمنعه من صيام الفريضة مع أن الأمر كان متاحا له، ولكنه أخطأ فقدم النفل على الفرض. إذن البدء بالفريضة هو آكد وأهم وأولى، وهو بدء بالأهم دون المفضول. وكذلك أيضا عدم وكذلك أيضا البدء بالنافلة قبل الفريضة تترتب عليه محاذير شرعية. إذن البدء بالفريضة يكون أولا ثم بعد ذلك يكون البدء بالنافلة وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ تسأل عبر رسائل النصية القصيرة، تقول أن امرأة إذا قرأت آية فيها سجدة هل ألبس تقول لبس الصلاة وأسجد، أو يجوز أن أسجد من غير لبس الصلاة؟
السجود سجود التلاوة لا يأخذ حكم الصلاة من حيث الجملة، ولكن يستحب فيه ما يستحب في الصلاة. فيستحب في سجود التلاوة أن يكون المرء متوضئا على طهارة، لكنه لو لم يكن على طهارة صح سجوده، لأن تلاوة القرآن لا تشترط فيها الطهارة. وكذلك أيضا سجود التلاوة هو تبع للتلاوة. وكذلك أيضا لا يشترط في تلاوة القرآن ستر العورة، فيجوز الإنسان أن يقرأ وهو متخفف من ثيابه، فلو أنه قرأ وهو متخفف من ثيابه فهنا قراءته صحيحة، ولو أنه سجد لا نقول أن سجوده باطل. ولكن ينبغي على الإنسان إذا سجد وهو في حال سجوده أن يكون أكمل ما يكون من الهيئة والبدن والثياب. وكذلك أيضا سجود التلاوة في الأصل ليس من جملة الواجبات، وإنما هو من جملة السنن، وترك السجود أحيانا مشروع، فإن عمر رضي الله عنه ترك السجود في إحدى الجمعتين وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فالمسألة واسعة، ومتى ما كان الإنسان على هذه الحالة فإنه يمضي ولا يسجد للتلاوة، هذا أليق وأقرب إلى الصواب وأعظم لتعظيم شعيرة السجود. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الشخص يصلي منفردا في المسجد وكان في التشهد الأخير ودخل معه شخص وأتم به وهو في التشهد الأخير في الركعة الأخيرة، هل يحصل هو والمأموم على أجر الجماعة؟
إدراك الجماعة يكون بإدراك هيئتين، الإدراك الأول هو الإدراك الكامل، وهو أن يحصل إدراك ركعة واحدة في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والمعنى الثاني هو إدراك جزء من الصلاة جماعة، وهذا يتحقق بما لو فات الركوع الثاني من صلاة ذي ركعتين أو ثلاث في مغرب أو أربع في العشاء والظهر والعصر، فهنا لو فاتت الركعة الرابعة مثلا في العشاء وأدرك المأموم جزءا من الصلاة مع الإمام أو التحق به مأموم آخر فأتم بصلاته، نرجو أن يكون ذلك إدراكا للجماعة وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول هل يجوز بدء صيام أيام الست من شوال من يوم الجمعة القادم بإذن الله؟
صيام 6 أيام من شوال يشرع بعد انتهاء يوم العيد، فبمجرد انتهاء يوم العيد يشرع صيام 6 من شوال، إذ أن المحرم هو صيام يوم العيد، فيوم العيد قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، كما جاء ذلك في حديث عمر وحديث أبي سعود سعيد الخدري رضي الله عنه، قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون من نسككم، فالمحرم هو صيام يوم عيد الفطر، أما ما بعد عيد يوم الفطر فإن هذا اليوم يشرع صيامه كبقية الأيام التي يشرع صيامها. وبناء على ذلك لو صام مثلا يوم الخميس مثلا ويوم الجمعة فإن صيامه صحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول ماذا يقول المصلي في سجود التلاوة؟
المصلي في سجود التلاوة له أن يأتي بالأذكار الواردة في السجود، فله أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو أن يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته. وأيضا مما ورد في من الأدعية في سجود التلاوة أن يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعل لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فهذه بعض الأذكار التي تقال في سجود التلاوة، وله أن يأتي ببعضها أو أن يحفظ بعض الأدعية التي لم يكن معتادا عليها. فمما ينبغي على الإنسان أن يحفظ مثل هذه الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بها عندما تأتي مناسبتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يصح للمأموم أن يركع أو يسجد قبل الانتهاء الإمام من التكبير؟
المأموم مع الإمام له أحوال، منها ما هو مشروع ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم، فالواجب على المأموم أن يكون تبعا لإمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا يدل على أن المأموم لا يكون رأسا مع الإمام، وإنما هو تابع للإمام، فإذا شرع الإمام في التكبير فيشرع بعده المأموم في التكبير، وإذا ركع الإمام فالمأموم يركع بعده. والحالة الثانية وهي أن يساوي الإمام، وهذا أمر لا ينبغي ولا يجوز ويكره له هذا الفعل. وأما الثالث وهو المحرم أن يسابق الإمام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قول عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن، تفضل.
ورحمة الله شيخ سالم.
يا مرحبا فيك، حياك الله. يسلم.
الله يطول بعمرك. سؤالي أنا قبل العيد بيوم أنا لحقت الوتر، بس آخر ركعة لحقت الدعاء، إمام كان يدعي، عقب ما سلم أنا كملت ركعة كاملة. زين، عقب ما هذا خلصت ركعة كان أقول حق الشيخ، قلت له هل سويت أنا صح؟ قال لا، المفروض أنت توتر عقب أو شفع عقب وتر. هل هذا الشيء اللي سويته صح ولا غلط؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك حسن. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نكمل فضل الشيخ إذا كان هناك تبقى. نعم، نجيب على سؤال حسن. يقول: أدركت الإمام في الدعاء في القنوت، فيقول بعد أن انتهى الإمام وسلم من ركعة الوتر، يقول: أتيت بركعة لأني لم أدرك الركوع، ثم يقول: سألت بعد ذلك الإمام هل فعلي صحيح؟ قال: كان يجب عليك أن تأتي بالشفع قبل الوتر.
الحقيقة أنا لم يتضح لي على وجه الوضوح التام ما هو حال نيتك وما هو الحال الذي ابتدأت به الصلاة، ولكن على كل حال فإما أنك قد أتيت وقت دخول الإمام في الدعاء، بمعنى أنك أصلا ما صليت من الصلوات أي صلاة ودخلت وإذا بهم يدعون للوتر فنويت الوتر، فهنا فعلك صحيح لأن أقل الوتر ركعة واحدة، فلو أنك دخلت وهم يدعون دخلت ويصلون فدعوت معهم ثم بعد ذلك لما سلم الإمام قمت وأتيت بهذه الركعة ففعلك صحيح، ولكن متى يكون خطأ؟ إذا نويت الشفع وأتيت بركعة بعدها، يعني بمعنى أنك أصلا لما دخلت نويت الشفع فإذا به وهم يوترون وأنت تعلم أنهم يوترون لأنه قد فاتك الركوع فهنا أخطأت، فكان الواجب عليك أن تأتي بركعتين وتسلم ثم بعد ذلك تأتي بركعة. العموم ما دام أنك نويت الوتر فهذا صحيح لا شك فيه لأن أقل الوتر ركعة واحدة، ولكن الإشكال فيما لو أنك نويت الشفع ومع ذلك لم تأتي إلا بركعة واحدة فهنا يكون خطأ منك، وكان الواجب عليك أن تأتي بركعتين لتشفع بها صلاتك ثم بعد ذلك توتر بعد أن تسلم من هاتين الركعتين. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول: هل يجوز الجمع بين أكثر من نية في مع صيام الست من شوال؟ يقول: نجمع معه مثلا صيام الاثنين والخميس وأيضا قضاء رمضان.
جمع أكثر من نية في صيام ست من شوال قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، فأما ما ليس بصحيح وهو أن تجمع بين صيام الفريضة وبين صيام النافلة، فالأصل أنه لا يجمع بين الفريضة وبين النافلة، فالنافلة مسنونة والفريضة واجبة، وهذا كمن جاء إلى صلاة الفجر وصلى الفريضة وأراد مع صلاته للفريضة النافلة، فهذا ليس بصحيح لأن كل من الصلاتين مقصودة لذاتها، فنافلة وراتبة الفجر مقصودة لذاتها والفريضة أيضا مقصودة لذاتها، وكذلك أيضا صيام رمضان مقصود لذاته وصيام ست من شوال مقصود لذاته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نص على قصد العبادتين، صيام رمضان وصيام الستين من شوال، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال. ومن جمع بين نية الفريضة ونية النافلة فإنه في هذا الجمع لم يصم إلا رمضان، وأما ست من شوال فإنه لم يصم ست من شوال وإنما أدخل النية. وإذا حصل ذلك فإن النية تتجه إلى الفريضة ولا تقع على النافلة، بمعنى أنه يلزمه بعد ذلك أن يصوم ستة أيام من شوال. وقد يكون جمع النية صحيحا كأن يصوم هذه الست في الأيام البيض، أو يختار من صيام الست من شوال يختار منها الاثنين والخميس، فهنا جمع بين أكثر من نية وهي نية ستة أيام من شوال، وإيقاع هذه الأيام الست في يوم الاثنين والخميس أو في الأيام البيض، فهذا في هذه الحال جمع صحيح للنيتين، وذلك لأن صيام النفل مقصود لذاته، وإيقاع هذا الصيام في يومي الاثنين والخميس أو الأيام البيض فإنه يقع تبعا مراعاة للزمن الفاضل. إذن فقد يكون الجمع النيتين صحيح وقد يكون غير صحيح، وغير الصحيح كان يجمع بين النفل والفريضة في عمل واحد، وأما الصحيح فهو إيقاع أكثر من نية في عبادة واحدة، ولكن يراعي في ذلك اختلاف الزمن. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.